الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب المرأة راعية في بيت زوجها. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الجمعة عند قوله رحمه الله: باب الجمعة في القرى والمدن، وهو بسياق أطول تظهر فيه المناسبة لهذا التبويب الذي ذكره هناك، وترجم هنا بلفظ قريب من لفظ الحديث بقوله: باب المرأة راعية في بيت زوجها. والحديث جاء بعلى، ولفظ الترجمة لعله جاء في بعض رواية الحديث، والتعبير بعلى كما في لفظ الحديث يشعر بالسلطة والمسؤولية التي تكون للزوجة، وأما فيه فهي للظرفية، وهذه الرعاية لا تتعدى البيت، بيت الزوج يعني، فليست مسؤولة عن ما له خارج البيت من حقوق أو أعمال. قال: المرأة راعية، الرعاية الحفظ مع النصح، هذا مقتضى الرعاية، فمن حفظ ما استرعي عليه ونصح لما تحت يده فقد أدى ما عليه. قال رحمه الله: ورضي عنا وعنكم وعنه. حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، يحدث عن عبد الله، وهو ابن مبارك المروزي أيضا. قال: أخبرنا موسى، وهو موسى بن عقبة صاحب المغازي، عن نافع مولى بن عمر عنه رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع. هذا أسلوب الإجمال قبل التفصيل، كل المكلفين رعاة، وهذه الرعاية تختلف باختلاف الأحوال. وقوله راع أصلها راعي بالياء، لكنها تستثقل فتحذف تخفيفا كقاض. وكلكم مسؤول عن رعيته، وأين زمن السؤال؟ في الدنيا والآخرة. لو قصر في حق من حقوق رعيته فإنه قد يقاضى عليه في الدنيا، والسؤال الأعظم في الآخرة. ثم فصل عليه الصلاة والسلام في ذكر أعظم المسؤوليات، أعظم المسؤوليات، وبدأ بأكثرها خطرا وأعمها عددا. قال: والأمير راع، الأمير والسلطان والحاكم، وكذا القاضي وكل من له ولاية. والأمير راع يعني ومسؤول عن رعيته، فيقوم فيهم بالعدل ويقيم فيهم الدين. هذا حد سؤاله، أن يقوم بالعدل وأن يقيم الدين. فإن ظلم ولم يعدل سئل، وإن عدل لكنه ما أقام الدين فإنه يسأل السؤال الأعظم، لأن الله ما استرعاه إلا لهذا المقصد. قال عز وجل في الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. وقال في الثانية: الذين إن مكناهم، يعني في إقامة الدين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن أدى هذين الأمرين نجا يوم القيامة، بل قد يؤهل إلى أن يكون في السبعة الذين يظلهم الله، فمنهم الإمام العادل. وكلما زاد عدله زادت رفعته يوم القيامة، وكلما قصر في واحد من هذين الأمرين العظيمين ولقي الله بمظالم الناس عظم سؤاله ومؤاخذته، وكذلك لو قصر في إقامة الدين وما ألقى له بالا وما نصح لرعيته. وأعظم من هذا أن يقيم فيهم الكفر والفسوق والعصيان، فإذا ولي وأقام في الناس هذا كانت المؤاخذة أشد، والله المستعان. قال: والرجل راع على أهل بيته. وما هي حدود رعايته؟ يحفظ وينصح. الرعاية الحفظ والنصح، فيكون راع بالقوامة والنفقة والنصيحة. فالحفظ من مقتضاه أن ينفق، أن ينفق على أهل بيته، وهذا في أمر معاشهم، وفي أمر دينهم ينصح، كما قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك تقدم أنه رحمه الله ترجم بهذه الآية لهذا الحديث قبل أبواب مر معنا، ترجم بالآية، بآية التحريم لنفس الحديث. قال: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. وهذا هو الشاهد، لكنه جاء هذه الرواية جاءت بعلى، فلها نوع سلطان في البيت، فتسأل أيضا عن حفظ بيته، أن تحفظه في عرضها وفي ماله، وتحفظ ولده وتنصح له، سواء كان في الإرضاع أو في التربية. فكلكم راع، كرر للتأكيد والاختلاف الرعاة والرعاية كثرة وقلة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه أن السؤال متحتم يوم القيامة عن كل شيء، سواء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق الخلق. وأعظم ما يسأل عنه من كان تحت ولايته وسلطانه. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء، كل شيء. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال عز وجل: إنا كنا نستنسخ، فالأعمال مستنسخة دقيقها. قالوا وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لكن الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اللهم استعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقعد في مشربة له فنزل 29، فقيل: يا رسول الله، إنك آليت على شهر؟ قال: إن الشهر 29.
نعم. ترجم رحمه الله بقوله تعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء، وهذا يتضمن التشريف والتكليف. فمقتضى القوامة أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، كحال كل راع. ولذلك بدأ بهم في الحديث الذي تقدم. وقوله بما الباء سببية، يعني بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض. وفضل الله الرجال على النساء بالعقل والحزم والقوة والمال والخروج للكسب وللغزو وشهود الجمع والجماعات، وفضلهم بالنبوات والخلافة وتضعيف الميراث والتعصيب فيه وغير ذلك مما فضل به الرجال على النساء. وهذا خلق الله، فالخلق خلقه والأمر أمره والحكم حكمه. قد قال عز وجل فيما حكاه عن مريم عليه السلام: وليس الذكر كالأنثى. ومن أراد أن يجعل المرأة كالرجل فليخلق خلقا آخر. وأما خلق الله فليس الذكر كالأنثى. أما أن يساوي بين خلق خلقه الله وفضل بعضه على بعض في الجنس وفي المسؤولية وفي الحقوق، فإنه دخل في أمر ليس من شانه. فلا الخلق خلقه ولا الأمر أمره. يعني من يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل فقد تدخل فيما لا يعنيه. فالله خلق الخلق وفاوت بينهم، فاوت بين السماء والأرض، وفاوت بين الإنسان والحيوان، وفاوت بين الصغار والكبار، وفاوت بين في الأحكام بين العقلاء والمجانين. فلا يمكن لأحد أن يحمل مخلوقا على مقتضى ما يتحمله المخلوق الآخر، فهم واقعا الفروق بينهما كثيرة. ومن أعظم ما يمكن أن يواجه به هؤلاء أن يتحملوا عنها مسؤولياتها، وهذا لا يطيقه الرجال ولا يمكن أن يفعله. فهل أحد من الرجال يتحمل عنها الحيض أو يتحمل عنها النفاس؟ فالله عز وجل يخلق ويفاضل ويأمر وينهى، لا يسأل، لا يسأل عما يفعل. وهذا التفضيل ليس فيه تنقيص من شان المرأة، ليس فيه تنقيص لها، بل هو رحمة. ما جعل الله لها القوامة لأنه ما كلفها بما لا تستطيع. لو جعل القوامة لها كلفت بشيء لا تستطيعه، لا تستطيع الكسب ولا الجهاد ولا المشاركة في الديات ولا في دفع الأعداء ولا في النفقات، لا تسأل عن شيء، فهي محفولة ومكفولة ومصونة، ينفق عليها سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا، ولو كانت غنية والمنفق فقيرا فهو المسؤول عن نفقتها. فهي في صيانة ورعاية من الله عز وجل ومن رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي جميع شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، لا يتشير على أن النساء فضلن بأشياء، فضلن أيضا بأشياء. ومن أعظم ما فضلن به أن أجرها أعظم من أجر الرجل في البر. قال: أمك ثم أمك ثم أمك، هذا تفضيل للمرأة، من تفضيلها أنها لا تنفق، من تفضيلها أنها لا تجب عليها الجمع ولا الجماعات ولا الجهاد في سبيل الله والمشاركة في العقل والديات، من تفضيلها أنها لا تبتذل، لا ينظر إليها كل أحد، بل هي مصونة محترمة محشومة أن تكون مبتذلة لكل طامع. وقال عز وجل: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات، هذه مسؤولية المرأة، الصلاح والقنوت والستر والقرار والعناية بما تحت يدها من أولاد وبيت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، فإنها مؤتمنة على عرضها وعلى حيائها وعلى أولادها وعلى مال زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالمصنف أشار إلى تمام الآية، ومن هنا يبين وجه المناسبة بين الحديث والآية ونذكره بعد قليل. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني الكوفي، قال حدثنا سليمان وهو بن بلال، قال حدثني حميد وهو الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. هنا مسألتين، مسألتان: الأولى آلى بمعنى الألية هي الحلف، يعني حلف ألا يقرب نساءه شهرا، والمقصود هنا بالإيلاء الإيلاء اللغوي للشرعي. وما الفرق بينهما؟ الإيلاء المذكور في قوله تعالى: للذين يولون من نسائهم، ليس هو المقصود بقول أنس رضي الله عنه هنا آلى. الإيلاء هنا المقصود به الإيلاء اللغوي، أي حلف ألا يقرب نساءه شهرا. وأما الإيلاء في الشرع فهو كذلك، هنا هو حلف ألا يقرب نساءه شهرا.
هذا تأديب
الإيلاء الشرعي، أن يحلف ألا يقرب امرأته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر، هذا هو الإيلاء في الاصطلاح والشرع، وله أحكامه الخاصة التي قد يترتب عليه إلزامه بالطلاق أو الفيئة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا هنا المقصود آلة يعني حلف لا يدخل عليهن. يعني من قال من حلف ألا يقرب زوجته شهرا لم يكن موليا أو شهرين أو ثلاثة لا يكون موليا إلا إذا حلف ألا يقربها أربعة أشهر أو أكثر إما مطلقا أو أربعة أشهر يذكر مدة تزيد على أربعة أشهر. هذا الذي له أحكام الإيلاء في الفقه الإسلامي ومنها أنه يوقف عند تمام الأربعة أشهر فإما أن يعود ويكفر كفارة اليمين وإما أن يلزم بالطلاق حتى لا يعلقها تبقى كأنها بلا زوج. ووجه تخصيصه بالإيلاء اللغوي أنه حدد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أقل من مدة الإيلاء قال شهرا. المسألة الثانية من في قوله من نسائه وهذا يظهر منه أنه آلى من كل نسائه وهذا قد يخالف الرواية التي ستأتي في حديث أم سلمة الذي في الباب الذي بعده ونذكر وجهه هناك. قال وقعد في مشربة له. ما هي المشربة؟ مرت معنا الغرفة العلية التي تكون فوق البيت فوق إحدى حجرات أزواجه. فنزل 29 فقيل القائل عائشة جاء مصرحا به في بعض الروايات يا رسول الله إنك آليت شهرا آليت شهرا. قال إن الشهر 29 يعني إن الشهر يأتي 29 لأنه يلزم هذا العدد كما جاء مصرحا به في حديث ابن عمر في الصحيحين الشهر هكذا وهكذا يعني 30 مرة يأتي 30 يوما ومرة يأتي 29 يوما. ولذلك من نذر أن يصوم شهرا فصام شهرا هلاليا قدره 29 ليلة فقد وفى بنذره. ومن لزمته كفارة صيام شهرين متتابعين فصام 58 يوما برؤية الهلال فقد استكمل الكفارة استكمل الشهرين. وهذا الحديث متفق عليه كما أو لم نذكره الحديث متفق عليه تقدم في كتاب الصلاة أطرافه في كتاب الصلاة عند قوله رحمه الله باب أو باب الصلاة في السطوح. ما وجه ارتباط هذا الحديث بالآية الترجمة الرجال قوامون على النساء والحديث في إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ طيب وأين مناسبة الإيلاء؟ تقصد ارتباط هذا بالقوامة؟ القوامة هذا أمر يتعلق بنفسه هو امتناع منه فحسب لكن ليس فيه إلزام على المرأة. يقول الإسماعيلي ينقل ابن حجر عنه قال لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها. لكن قال ابن حجر رحمه الله بسياق الآية تظهر مطابقة الترجمة لأن المراد منها في القدر المرتبط منها بالحديث قوله تعالى فعظوهن واهجروهن والإيلاء هذا نوع من الهجر فهو الذي طابق قوله آل النبي صلى الله عليه وسلم النساء شهر لأن مقتضى الإيلاء حصول الهجر. في الحديث ما تقدم ذكره من جواز بناء العليات والأدوار العليا وهذا ذكر في كتاب الخصومات من الصحيح، وشرطه أمن كشف العورات واندفاع الأذى عن الجار. وفيه استثناء الزوجات من النهي عن الهجر، فإن سلم قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهنا هجرهن شهرا. والآية مقيدة بالهجر في المضاجع، قال وهجر فعظهن وهجرهن في المضاجع، لكن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر في المضجع، وهجر حتى الكلام واللقي. لكن الممنوع في الحديث أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليس فيه ما يدل على الأمر بلقيه، وإنما فيه النهي إذا لقيه ألا يسلم عليه. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. أما إذا ما حصل اللقي كما كحال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. ويأتي مزيد لهذه المسألة في الباب الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير ألا تهجر إلا في البيت، والأول أصح. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنه أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما.
نعم. الحديث هذا أيضا من المتفق عليه، وتقدم في كتاب الصوم، والترجمة هنا بقوله: باب هجرة النبي، أي هجره، وفيها معنى الهجرة والانتقال، فإنه انتقل من حجراتهن إلى العلية نساءه، ولم يذكر المدة، وعمم في كل النساء. قال: في غير بيوتهن، كأنه يشير أنه لا مفهوم لقوله في المضاجع، فله أن يهجر في المضجع ويوليها ظهره، وله أن يهجر في البيت، يعني يترك بيتها وينتقل إلى غيره، وهذا شرطه أن يأمن عليها، يأمن عليها. أما لو خشي عليها أو خشي منها، خشي عليها الفتنة أو الافتتان بها، أو أن يتسلط عليها من يؤذيها أو ينتهك عرضها فلا. قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة، هذا معاوية بن حيدة القشيري ذكر في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث ذكره هنا بصيغة التمريض ويذكر، قد رفعه وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. ولا يهجر. وفي الرواية التي ساقها المصنف الترجمة وسمعناها في قراءة الشيخ محمد: لا تهجر أو لا تهجر إذا خاطبه، غير أن لا تهجر، ولو خاطبه قال لا تهجر على النهي، إلا في البيت. إلا في البيت يعني أن يكون هجرك لها وأنت معها في البيت، يعني لا تخرج. وإذا ثبت، ولو ثبت هذا فهو معارض بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج من بيوتهن. ولذا قال البخاري رحمه الله: والأول أصح، أنه خرج من البيت. يعني ما في حديث أنس الذي تقدم في الباب الذي بعده قبله وفي حديث أم سلمة الذي معنا. يقول الحافظ رحمه الله: ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره، واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج، يعني حديث معاوية بن حيدة يصلح للاحتجاج مع أنه ذكرها بصيغة التمريض فقال يذكر. وكيف استدل الحافظ على أنها تصلح للاحتجاج؟ لأنه قال أصح، والأصح يقابل الصحيح، فرتبتها منحطة فقط عن رتبة حديث أنس وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال المهلب رحمه الله فيما نقله الحافظ: هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر في غير البيوت رفقا بالنساء، يعني إذا هجرها وخرج لم يعد إلى البيت حتى يؤدبها. هل هذا أرفق بالمرأة ولا أشق؟ هذان وجهان. فالمهلب يقول فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عن البيت رفقا بأزواجه، لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال، لأن كلما رأته وهو معرض تألمت، لكن إذا غاب تسلت. ولما في الغيبة عن الأعين التسلي عن الرجال، فهي غاب عن نظرها كما لو سافر. أحد منا ذهب إلى هذا المذهب؟ ما يخطر على لكن هذا ما يفتح الله به عز وجل على بعض أهل العلم، لكنه متعقب. يقول: وليس ذلك بواجب، لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلا عن البيوت، لكن الهجر في المضجع أشد. وتعقب رحمه الله تعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه، وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الآية وهجروهن في المضاجع يحتمل أمرين، يحتمل ثلاثة أمور: ألا يشاركها في الفراش، ينام في فراش آخر لكنه معها في البيت، أو يشاركها في الفراش لكن يوليها ظهره، ويحتمل أيضا أن يهجرها في المضجع ويخرج من البيت، فما في تعارض. يقول الحافظ رحمه الله: والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن. واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل يمتنع من جماعها حتى لو لم يوليها ظهره وقابلها لكن لا يطأ، وقيل يجامعها ولا يكلمها، وقيل هجرهن مشتق من الهجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح، وهجرهن يعني شددوا عليهن في الكلام، يعني تكون فعظوهن الموعظة الحسنة، ما نفع معها استعمل الكلام الشديد، أي أغلظ لهن في القول. وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير، يقول هجر البعير أي ربطه، فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن، قاله الطبري وقواه. هذا يعني بعيد. قاله الطبري وقواه واستدل له ووهاه ابن العربي فأجاد، يعني هذا فيه بعد، والله أعلم. فلا أحد يغتر بمثل هذا ويروح يكتفها ويبدأ يضرب. فترجع العصا على رأسه وها وضعفه واستبعده. الحديث قال فيه رحمه الله: حدثنا أبو العاصم وهو الضحاك النبيل عن ابن جريج عبد الملك، ثم حول الإسناد فحمل الحديث هنا في هذه الرواية في هذا الباب عن شيخين من مشايخه، قال: وحدثني محمد بن مقاتل وهو المروزي يحدث عن عبد الله بن مبارك، أخبرنا ابن جريج، ثم داره فيهم على ابن جريج، لكن الطريق الأولى أعلى، فبينه وبين ابن جريج فيها أبو عاصم فحسب. قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث وهو المخزومي القرشي ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وهو أخ لأبي بكر ابن عبد الرحمن. من هو أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي القرشي؟ الله يفتح عليك. أحد السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل: عبيد الله، عروة قاسم، سليمان، أبو بكر سليمان خارجة. فهذا أخ له، عكرمة بن عبد الرحمن أخ لأبي بكر بن عبد الرحمن. أخبر يحيى أن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية مخزومية، وهذا أيضا من وجه الارتباط بين الراوي ومن يحدث عنه، فهو مخزومي وهي مخزومية من رهطها رضي الله عنها وارضاها. أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف يعني آل لا يدخل على بعض أهله شهرا، هنا قالت بعض، وفي الحديث الأول كل. الاختلاف هو باختلاف سبب هذا الإيلاء والحلف، ما هو؟ هل هي قصة مارية وحفصة لما رأته جامعها في بيتها وغاضبت، أو بسبب قصة العسل، أو بسبب قصة الاجتماع والمطالبة للنفقة؟ فيمكن أنها تسلسلت آلة من البعض ثم جمع الكل بعد أن كثر الكلام عليه صلوات الله وسلامه عليه في شأن النفقة. هذا وجه الجمع بين الروايات، لأن الحادثة لا يمكن أن يكون تكررت، لأن ختام القصة واحد لما نزل بعد 29 يوما. فيه الاحتياط في الرواية، تقول غدا أو راح، يعني نزل من المشربة في الغدو. وإذا وش اللي يترتب على هذا من حكم؟ غدا يعني نزل من المشربة ووفى بيمينه في الصباح، وهذا فيه بعد. لماذا لم يكمل؟ الله يفتح عليك، لأن الاكتمال 29 يوم سيكون بالغروب الشمس، فالأقرب الله أعلم أنه راح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه.
هذا الحديث من أفراده، وهو في قصة هذا الحلف الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أم سلمة وأنس رضي الله عن الجميع. وفيه إشكال من جهة أن ابن عباس صرح في هذا الحديث أنه حضر هذا وخرج إلى المسجد ورأى الناس طيب، وأين وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أنه تقدم في الحديث الطويل أنه ما كان يدري عن الحاجرة حتى سأل عمر عن اللتين تظاهرتا، ثم أخبره عمر وبذهابه للمسجد وجد الناس يبكون واستأذن مرارا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا كأنه شاهد، كيف سأل عمر وقد شهد ذلك؟ وأجاب ابن حجر رحمه الله جوابا حكيما بأن ابن عباس في سؤال عمر أراد التفاصيل، هو رأى مجمل الحال، رأى اجتماع الناس ورأى استئذان عمر، لكن ما كان يعلم بالتفاصيل، خاصة في الجزئية التي سأل عنها وهي من المرأتين المذكورتين المشار إليهما في آية التحريم، والله أعلم. وسوقه الحديث لنفس المعنى من الإيلاء والهجر الذي وقع، إسناده شيخه ابن المديني وهو يحدث عن مروان بن معاوية هو الفزاري، وهو عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد الكوفي قال تذاكرنا عند أبي الضحى، أبو الضحى مسلم بن صبيح تابعي، تذاكر عنده طلابه معه رحمة الله على الجميع، تذاكروا ماذا؟ تذاكروا الشهر، الشهر كيف يكون، وأنه يكون 30 يوما، شهر رمضان أو غيره، وهذا جاء مصرحا به عند النسائي أن المذاكرة والنقاش كان بينهم في الشهر. فحدثهم مسلم بن صبيح بحديث ابن عباس وفيه أنه مكث 29 ثم دخل على النساء، أن الشهر يكون ناقصا ويكون تاما، وعند علماء الهيئة ينقص عن 29 إلى 28 وجزء، لكن العبرة بتمام اليوم لا بجزء منه، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم هذا المجلس، وأن يقر أعيننا به يوم أن نلقاه، أن يجعله شاهدا لنا ولكم، لا علينا ولا عليكم، أن يرضى به عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وكل من أخذ عنا هذا العلم ونشره ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.